يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأتم التسليم. أما بعد، فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم اجعل هذه المجالس المباركة حجة لنا لا علينا، ويسر لنا الأمور واشرح لنا بها الصدور وأعنا عليها يا عفو يا غفور. أيها الإخوة في الله، تأتي هذه الدورة العلمية المباركة من جامع حطين، وفق الله تعالى القائمين عليه لكل خير، لتلاقي حاجة كبيرة وماسة لدى كثير من الناس، ذلك أن دراسة فقه البيوع بمسائله التأصيلية لا يغني عن وجود مقدمة. هذه المقدمة هي مدخل لمعرفة قواعد وأحكام وضوابط ومنهج استنباط وتنزيل قواعد لتلك المسائل الفقهية، سواء كانت المسائل الفقهية القديمة أو المعاصرة، لأن تتبع المسائل مسألة مسألة والاستغراق في الجزئيات والنظر في المعاملات واحدة بمعزل عن الأخرى لا يكون للفقيه القدرة التامة ولا المقدرة لمعرفة وتنزيل الأحكام واستخراج واستنباط ما يتصل بالنوازل لا سيما المعاصرة. ولذلك كانت مثل هذه الدورة التأصيلية من الدورات المهمة جدا، والتي تختصر على طالب العلم المهتم بالمعاملات، سواء كما ذكرنا كان ذلك من جهة اهتمامه بفقه البيوع ومسائله التأصيلية، أو كان من جهة اهتمامه بالمعاملات المالية المعاصرة. هذه الدورة في ظني من الدورات المتميزة في موضوعها وفي عناوينها، وقد وفق الإخوة الحقيقة لاختيار هذه العناوين المحددة المختصرة التي بإذن الله تعالى تغني عن كثير من الدورات أو الدروس المتعلقة بالمعاملات المالية، مع أنه لا يعني هذا الاكتفاء بمثل هذا المدخل ولا يعني الاستغناء عما سواه من التطبيقات و الدروس التأصيلية والتطبيقية والموسعة، ولكني أتحدث عن حاجتنا إلى مثل تلك المداخل والمفاتيح، لأن هذا يفيد طالب العلم المختص كما يفيد الراغب في معرفة أحكام المعاملات المالية، ولو لم يكن طالب علم أو لم يكن ذات تخصص من التخصصات الشرعية الفقهية والأصولية أو خلاف ذلك. بل وجدت من خلال دورات سابقة أن كثيراً من الإخوة الفضلاء الذين ربما كانت تخصصاتهم تجريبية أو تطبيقية، يعني من غير التخصصات المتصلة بالعلوم الشرعية، يحرصون الحقيقة على هذه الدورات ويتابعون ويسألون، بل وإذا كان ثم اختبار يختبرون. فهذا إن دل فإنما يدل على حاجة كثير من الناس، لأن التعاملات المالية لا يسلم منها أحد، وليست مختصة بطلاب العلم دون غيرهم أو بأصحاب التخصصات الشرعية دون ما سواهم. ونريد يعني ما يتعلق بالمعاملات المالية المعاصرة هي العقود التي تتصل بالبيوع، مما استجد في هذا الزمن أو في الوقت المعاصر، وقد كانت تدرس تلك العقود ضمن كتاب البيوع في الفقه الإسلامي، إلا أنه لما تنوعت وتكاثرت واستجدت لكثرة الأموال وتعقد التعاملات أفردها أهل العلم المعاصرون بكتب ويعني مؤلفات خاصة. لكن ومن العجيب أنه أو أنني لم أقف على مؤلف ولا على كتاب يعنى ببيان القواعد الحاكمة أو المبادئ الضابطة للمعاملات المالية المعاصرة. نعم، هناك مشاريع ومؤلفات وكتب وبحوث في هذا المجال، لكنها إما أن تكون تفصيلية أو مفرقة، فهناك كتاب في القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية، وكان عبارة عن رسالة ماجستير للدكتور عبد السلام القصين، جمع فيه جمعا مباركا لكثير من تلك القواعد، وعني أيضا بالقواعد التفصيلية المتفرعة من القواعد الكبرى للمعاملات المالية. وهناك كما ذكرت لكم أيضا كتب أخرى، قواعد المستخرجة من إعلام الموقعين، وهناك أيضا مشروع ضخم في المعهد العالي للقضاء انتظم أكثر من 70 بحثا تكميليا بعنوان الضوابط الفقهية في المعاملات المالية، وهي كما ذكرت لكم أيضا ضوابط تفصيلية. لكن مرادنا هذا اليوم ليس هو الحديث عن الضوابط التفصيلية في كل عقد من العقود، كما أن يعني في القرض مثلا ضوابط، وفي السلم ضوابط، وفي الشركات ضوابط. هذه مما يعني تحتاج معه، أو مما نحتاج معه إلى الحقيقة يعني ربما أشهرا ودروسا كثيرة. أما ونحن نريد أن نأتي على ما هو مقصود في درسين اثنين في يعني يوم واحد، فإني سأسعى إلى التركيز على الضوابط والقواعد الكبرى، وسأشير في ثنايا هذه القواعد الكبرى إلى أبرز ما يندرج تحتها من القواعد الحاكمة أو الضابطة لها. وهذا كما ذكرت لك يعني أنني لن أقف على كل باب من أبواب الفقه وأبين القواعد والضوابط المندرجة في، علما بأن هناك دورة سابقة في جامع عثمان بن عفان قبل سنتين تقريبا عرضت فيها لكثير من قواعد أبواب البيوع، هي موجودة على الشبكة لمن أراد الاستزادة أو تتبع القواعد وتطبيقاتها في يعني كثير من أبواب الفقه. إذن سيكون تركيزنا على ما يتعلق بالقواعد الأساسية والكبرى والحاكمة للمعاملات المالية، لا سيما أن عقود المعاملات المالية كما تشهدون وتشاهدون الآن الحاجة إليها تزداد يوما بعد يوم لكثرة المال بيد الناس، وكثرة أيضا الخدمات والاستثمارات وعقود التمويل التي لا تتجدد في اليوم أو في الساعة بل في الدقيقة، وربما كان ذلك أيضا في الثانية. ونريد بالعقد عند الإطلاق، نريد بالعقد عند الإطلاق طبعا هو ما يعني يمكن أن يسمى بجميع ما يلتزمه الإنسان سواء كان ذلك في العبادات أو في المعاملات، إلا أن هناك استعمالا خاصا للعقد وهو الأكثر تداولا وهو المقصود عند الإطلاق، وهذا الاستعمال يدور حول إرادة كل من الطرفين، أو التزام كل من الطرفين في مقابل الطرف الآخر. وهذا الالتزام في العقد يفيدنا في حقيقة الأمر أن كل ما كان فيه التزام، وكانت فيه إرادة تعبر أو يعبر عنها بالإيجاب والقبول من الطرفين فهي عقد، وسيأتي لهذا تطبيقات وأمثلة مهمة يترتب عليها مسائل متعددة. ولذلك يعني نقول بأن العقد هو التزام المتعاقدين بارتباط الإيجاب والقبول، وهذا التعريف الفقهي الذي يعني اعتمده الفقهاء تطبيقيا للعقود سواء كانت مالية وهو المقصود هنا أو العقود بشكل عام يختلف عن التعريف القانوني الذي يقوم على أن العقد هو عبارة عن توافق إرادتين، وذلك لأن التعريف الفقهي والعقد فقهيا هو في حقيقة الأمر شيء مضبوط دقيق لا بد من التزام أو ارتباط يكون بإيجاب وقبول، وهذا يعني أن الصيغة في العقود الفقهية حاضرة بينما هي
في العقود القانونية غائبة، ولذلك يتبين أنه التعريف الفقهي الذي يقوم على الارتباط بين إرادة البائع وإرادة المشتري أو إرادة المتعاوضين الذي تتبين معه التي تتبين معه بالإجاب والقبول هو كما ذكرنا المدخل لمعرفة هذه العقود التي سندرسها. فكل ما لا يكون فيه التزام فليس عقدا من عقود المعاوضات. عقود المعاوضات هذه وهي عقود كثيرة جدا متنوعة، عد الفقهاء منها أكثر من 25 عقدا كالإجارة والسلم والكفالة والوكالة والرهن وغير هذا من أنواع العقود التي في أصلها تعود أو يعني يعتبر أو يعد أكبرها وأولها هو عقد البيع. ولذلك يهمنا الآن أن نعرف سمات هذه العقود وقواعدها التي تضبطها، وأهم هذه القواعد وهي القاعدة الأولى وهي المدخل لكل القواعد التي بعدها أن الأصل في هذه العقود هو الحل. الأصل في هذه العقود هو الحل، وهذا الأصل هو كما ذكرت مهم، وهو المذهب عند المالكية والحنابلة وقول عند الحنفية والشافعية. وأود عند الإشارة إلى هذا الأصل أو إلى هذه القاعدة أن أشير إلى أنها ليست محل إجماع كما ظن البعض، وأي إجماع ينقل في أن الأصل في العقود هو الحل فإنما يراد به العقود غير العقود المسمى. والمراد بالعقود المسمى العقود المنصوصة كالبيع والإجارة والرهن والضمان والكفالة والوكالة، فهذه الأصل فيها الحل بالإجماع. أما إذا قلنا أن الأصل في العقود الحل فنحن نعني أو نريد العقود المسمات وهي محل اتفاق، والعقود غير المسمات مما يستجد من الأنواع من العقود والأنواع المعاصرة التي لم ينص عليها الكتاب ولا السنة ولم أيضا يجمع عليها الفقهاء أو يؤسسوا لها أحكاما تختص بها. فإذا قيل إن الأصل في العقود هو الحل فإن هذا ينصرف إلى مثل تلك العقود التي لم ينص عليها. أما العقود المنصوص عليها والمجمع عليها فلا حاجة بها إلى أن يقال إن الأصل فيها الحل، لأن النصوص قد جاءت بتأسيس هذا الأصل وهي تندرج في ذلك يعني بشكل أولوي. ثم إني أقول إذا قررنا بأن الأصل في العقود هو الحل كما يتبين من النصوص الشرعية المتوافرة، ومن ذلك إطلاق مثل قوله تعالى وأحل الله البيع، وهذا يشمل كل ما يصدق عليه أنه بيع، وأيضا أمره سبحانه وتعالى بالوفاء بالعقود، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وهذا الأمر بالوفاء بالعقود من غير تقييد دال على أن الأصل في العقود عند الإطلاق هو الحل. إذ لو كان الأصل في العقود هو التحريم لما أمر الله بالوفاء بها من غير تقييد. وكونه عليه الصلاة والسلام أيضا باع واشترى ومات ودرعه مرهونة عند يهودي عليه الصلاة والسلام دال على أن الأصل في العقود هو الحل، سواء كان ذلك مع المسلم أو كان ذلك مع الكافر، سواء كانت هذه العقود أصلية أو كانت هذه العقود تبعية، لأن عقد الرهن عقد تابع وليس عقدا أصليا، ومع ذلك جاز بنص فعله عليه الصلاة والسلام بنص قوله عليه الصلاة والسلام وبفعله أيضا صلوات ربي وسلامه عليه. والأدلة على هذه القاعدة كثيرة جدا، ولست بصدد الحقيقة استعراض كثير من هذه الأدلة، ويكفي من هذه الأدلة الحاجة التي تمس إلى تعاملات الناس، فهذا يقتضي حل تلك العقود، لأنه لو قرر بأن الأصل في العقود هو التحريم لا ترتب على هذا يعني مشقة بالغة على الناس. ولذلك قال الجويني كلاما جيدا في هذا، قال: ووضوح الحاجة إليها، يعني إلى إباحة العقود التي لم يأتي الشرع بالنص على حلها، قال: يغني عن تكلف بسط، فليصدر العقود عن التراضي، فهو الأصل الذي لا يغمض ما بقي من الشرع أصل، وليجر العقود على حكم الصحة. وهذا الأصل هو المقرر كما ذكرت عند جمهور أهل العلم. ومن قال بأن الأصل التحريم، وهو المذهب عند الحنفية والشافعية وقول عند الحنابلة والمالكية، فإنما استدل بحديث بريرة: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. فقالوا بأن الأصل في العقود أن تكون منصوصة، والشروط عقود، فما لم يكن كذلك فإنه يكون ممنوعا بنص هذا الحديث. وهذا الحديث الحقيقة قد أجاب عنه الفقهاء وأهل العلم بأن المراد كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، يعني كل شرط خالف ما ورد في كتاب الله تعالى، وليس المقصود كل شرط لم يرد في كتاب الله تعالى. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد ذلك: قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، يعني أحق من كل ما خالفه وأوثق من ذلك. وهذا إنما يكون فيما كان مخالفا لا فيما لم يرد. ثم إننا لو سلمنا بأن المقصود كل شرط ليس في كتاب الله، يعني ليس واردا في كتاب الله، فإن هذا إنما ينصرف إلى ما لم يرد بعمومه ولا بخصوصه، ما لم يرد بعمومه ولا بخصوصه. والحل الأمر بالوفاء بالعقود وبيان حل البيوع، هذا يشمل كل أنواعها، يشمل كل أنواعها مما يدل على حلها. ولذلك هنا أقول إن هذه القاعدة تأسيسها، وهو الأصل في العقود الحل، يفيدنا كما ذكرت فوائد: إن كل عقد ورد مما لم يكن في الكتاب ولا في السنة ولا هو منصوص عند الفقهاء، فالأصل فيه الجواز، ولا ينتقل عن هذا الأصل اللي هو الجواز والصحة إلا بدليل. بمعنى لو إنه ورد علينا عقد وقال شخص إن هذا العقد محرم، وقال آخر إن هذا العقد جائز، فعلى من يكون الدليل؟ عاشق على المحرم، أحسنتم، على المانع. فلذلك لا نطالب المبيح أو المصحح بالدليل، لا نطالب المبيح ولا المصحح، بإنما نطالب من منع بالدليل، لأن الأصل في العقود هو الصحة. ولذلك يقال: إن كل من خالف قوله الأصل فهو مدعٍ، والمدعي عليه البينة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وهذا الأصل لا يعني تقريره التوسع في إباحة كل عقد ولو كان مشتملا على ممنوع، لأننا إذا قررنا بأن الأصل في العقود هو الحل، فإن هذا يعني إن الأصل في هذه العقود هو الحل ما لم تشتمل على محرم أو مانع أو سبب ينقلها عن هذا الأصل من دائرة الجواز إلى دائرة الإباحة. فليحذر الذين يتوسعون ويتلاعبون على الله بأدنى الحيل كالصبيان أن يتخذوا من هذا الأصل ذريعة إلى إباحة ما حرم الله، أو إلى ترويق وتصوير المعاملات المالية وإفراغها عن محتواها وتقديمها للناس على أنها مشروعة وهي ممنوعة. وهذا أخطر ما يقول، لأن الناس إذا لبس الأمر عليهم أقدموا على الممنوع يظنونه مشروعا ولا يستغفرون ولا يألون، لكن لو كانوا يعلمون أن هذا الفعل أو هذا العقد عقد ممنوع أقدموا وهم يشعرون بالذنب، ولربما استغفروا يوما وتابوا. فلذلك مهمة المتعامل مع المعاملات المالية لا سيما في بيان أحكامها مهمة عسيرة، ينبغي أن تكون متوازنة بين إغفال هذا الأصل والتشديد على الناس وتحريم ما أحل الله، وبين أيضا التوسعة عليهم يعني تسليط هذا الأصل وهو الحل على كل معاملة بغض النظر عن ما يعتريها من غرر أو ضرر أو ربا أو ظلم أو غير ذلك من الموانع والمؤثرات في صحة هذه العقود. ولذلك هنا يمكننا أن نقول إن هذا الأصل العظيم يعني يؤثر عليه عدة قواعد تنقله من الحل إلى التحريم. من أبرز هذه القواعد أربع قواعد: القاعدة الأولى قاعدة الظلم، القاعدة الأولى قاعدة الظلم، الثانية قاعدة الغرر، الثالثة قاعدة الربا، الرابعة قاعدة ربح ما لم يضمن. وهناك قواعد تتعلق بالقمار وبالحيل الممنوعة وبغير ذلك مما سنتناوله إن شاء الله تعالى من خلال استعراضنا لهذه القواعد. ففي كل قاعدة من هذه القواعد قواعد، كل قاعدة من هذه القواعد فيها قواعد. هناك قواعد أخرى مثل قاعدة الكالئ بالكالئ، وقاعدة الشروط في العقود، وأيضا يعني بعض القواعد المتصلة بالنصوص الواردة مما ينتظم جزئيات وتطبيقات كثيرة كقاعدة البيعتين في بيعة. سنحاول إن شاء الله تعالى يعني لم شدأت هذه القواعد ما أمكن وذكر بعض التطبيقات لا سيما المعاصرة عليها لبيان مدى تأثيرها وكونها قواعد حاكمة ومؤثرة وهي تنطلق من نصوص شرعية. أولا قاعدة الظلم في المعاملات، هذه أكبر القواعد وأهمها، ويمكننا القول بأن كل عقد اشتمل على ظلم فهو ممنوع، كل عقد اشتمل على ظلم فهو ممنوع. وهذا الإطلاق في هذه القاعدة يراد به الظلم، كل ما يناقض العدل ويضاده، كل ما يناقض العدل ويضاده فهو من الظلم. والأصل فيه التعدي وتجاوز الحد ووضع الشيء في غير موضعه الذي وضع له. ولذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هنا كلاما عظيما، يقول: عامة ما نهى عنه الشرع يعود إلى تحقيق العدل ونبذ الظلم. وهذا في الحقيقة إذا استحضره العامي الذي ربما لا يجيد القراءة ولا الكتابة أفاده كثيرا في معرفة كثير من العقود الممنوعة. عامة ما نهى عنه الشرع يعود إلى تحقيق العدل والنهي عن الظلم دقه وجله، مثل أكل المال بالباطل وجنسه من الربا والميسر وأنواع الربا والميسر التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، مثل الحبلة وبيع الغرر وبيع الطير في الهواء إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. هذا الكلام كما ذكرنا كلام عظيم، وهو يختصر المقصود بأن القاعدة في البيوع الشرعية هي العدل، والقاعدة في البيوع المنهية هي الظلم. وتأملت الحقيقة قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فوجدت إن هذه القاعدة أو هذه الآية تنتظم هذه القاعدة بشقيها: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هذا الظلم بسائر أنواعه، وهذا تأسيس في شق هذه الآية يعني في جزئها الأول لقاعدة البيوع المنهية. كل ما كان من أكل المال بالباطل وهو الظلم بأنواعه فإنه يكون ممنوعا. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فكل ما كان قائما على التراض منتظما للعدل منابذا لكل ما نهى الله جل وعلا عنه من أكل المال بالباطل فهو من البيوع المشروعة. وهذا من إعجاز كتاب الله تعالى وبلاغة بيانه، وأدلة تحريم الظلم كثيرة وهي معروفة أيضا لديكم، ومنها ما ذكرت، ومنها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا شهداء لله كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، وقوله أيضا يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الأدلة الواردة في النهي عن الظلم بليغة وشديدة، ولذلك أنت يكفيك أن تتأمل مثلا هذه الصورة، من غصب قيد أو من اقتطع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح قيد شبر من الأرض، من اقتطع قيد شبر من الأرض أو ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين، طوقه من سبع أراضين. ويعني تأسيس أو تطبيق هذه القاعدة اللي هي الظلم سينتظم جميع القواعد المانعة، ولذلك كما ذكرت لك هذه القاعدة هي قاعدة عامة تشتمل على يعني القواعد بشكل عام المانعة من صحة العقود. ومن أمثلتها من الصور الواضحة مثلا الغش في البيوع، وهو المحرم بقوله من غش فليس منا صلى الله عليه وسلم، بقوله صلى الله عليه وسلم، وهو من كبائر الذنوب. ومن التدليس أيضا وهو ممنوع بالاتفاق وفيه الخيار كما في الغش أيضا. ومنها الاحتكار، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث معمر عند مسلم لا يحتكر إلا خاطئ لما فيه من ظلم الناس ويعني إغلاء الأسعار عليهم. منها أيضا بيعه على بيع أخيه وشراؤه على شرائه، هذا أيضا نوع من الظلم، وفيه ما فيه من بث الشحناء وقطع الصلة والمودة بين الناس، وهكذا من الصور الكثيرة التي كما بينت سيأتي تفصيلها بمشيئة الله تعالى في القواعد التالية. القاعدة الثانية من القواعد الحاكمة أو المبادئ المانعة من صحة العقود هي قاعدة الغرر، قاعدة الغرر. ويراد بالغرر عند الإطلاق الجهل والخطر والنقص، ومعانيه تدور حول مثل تلك المعاني، لكنه من الناحية الفقهية أو الاصطلاحية يراد به عند الإطلاق كل ما كان مجهول العاقبة، كل ما كان مجهول العاقبة، كل ما كان مجهول أو مستور العاقبة فإنه من الغرر الممنوع شرعا. ولكن هذا أيضا ليس عند الإطلاق، ففي الغرر قواعد، في الغرر قواعد. من أهم هذه القواعد أن كل غرر جهالة وليست كل جهالة غرر، كل غرر لابد أن يشتمل على جهالة، لكن ليست كل الجهالات في حكم الغرر، بل من الجهالة ما لا يكون غررا كما سيأتي بيانه وتوضيحه. من الأدلة على النهي عن الغرر حديث أبي هريرة عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. وهذا النهي يفيدنا أيضا القاعدة الثانية في الغرر، وإن شئت أن تجعلها الأولى، وهي أن الغرر المؤثر في العقود هو الغرر الكثير، أما الغرر اليسير فإنه لا يؤثر إجماعا، فإنه لا يؤثر إجماعا، وذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرام. وجه الدلالة من هذا الحديث هو قوله بيع الغرام، مما يعني أن وصف الغرر صار كثيرا في العقد حتى غلب عليه، فصار العقد يدعى بأنه بيع غرر. ولذلك قال الباجي في ضابطه: ما غلب على العقد حتى صار العقد يوصف به، هذا هو الغرر. أما الغرر اليسير فلا يكاد يسلم منه عقد. ولذلك كما ذكرت لك الإجماع على أن المراد بالغرر المؤثر هو الغرر الكثير. يقول القرافي: الغرر والجهالة في البيع ثلاثة أقسام: كثير ممتنع إجماعا كالطير في الهواء، يعني كمن باع طيرا في هواء أو سيارة مسروقة أو جملا شاردا أو يعني شيئا ضالا لا يدري أين هو إلى آخره، هذا كله هذا من الغرر الكثير الممتنع إجماعا. قال: ويسير جائز إجماعا أو حقير جائز إجماعا، وهذا مثاله قال كأساس الدار وقطن الجبة، يعني القطن الموجود في الصوف ونحوه، هذا من الغرر اليسير الجائز إجماعا. قال: ومتوسط اختلف فيه هل يلحق بالأول أم بالثاني، وهذا المتوسط هو محل الإشكال غالبا، هو محل الإشكال غالبا. ولذلك من الصور التي حصل فيها خلاف هل الغرر فيها كثير أم يسير التأمين، التأمين، فمن قال إن الغرر فيه كثير منع منه، ومن قال إن الغرر فيه يسير أجازه، والراجح الله أعلم إن الغرر في التأمين التجاري كثير وليس يسيرا بل هو كثير جدا، لأن المرء يدفع المبلغ اللي هو القسط التأميني سنوات طوال وربما لا يستفيد منه شيئا، فلا يحصل عليه الضرر المؤمن لأجله ولا يسترد شيئا من تلك الأقساط، وهذا غرر كثير وليس يسيرا. إذا الدراسات الإقصائية تشير إلى أنه المستفيد فقط من عقود التأمين لا يتجاوز 1 إلى 2% من المؤمنين، يعني 97 أو 98% من الناس لا يحصل لهم ما يغطي تلك الأقساط التي يدفعون، فهو في حقيقة الأمر من الغرر والخطر الكثير المؤثر. من الأمثلة ومثال أبسط ما يسمى بالبوفيه المفتوح. البوفيه المفتوح تعرفون الآن كثير من الناس يعني ربما يذهب إلى المطعم ويدفع مبلغ من المال مقابل أنه يأكل من أصناف متعددة معروفة مصفوفة أمامه وبين نظريه. هو يدفع 100 ريال وربما أكل يعني ضعف هذه 100 حسب القدرة الاستيعابية عند شخص، عند كل شخص وآخر، ربما أكل ما يساوي 200 أو 300، وربما في حقيقة الأمر كانت معدته يعني كحاصلة الطير فأكل ما يقارب 50 ريال، قيمة 50 ريال. هنا لأول وهلة ترى أنه ثم غرر بين المبلغ المدفوع وبين العوض، العوض اللي هو ما يعني سيقوم المرء فيه بالأكل لما دفع مقابله من مبلغ. من العلماء من منع، من الفقهاء المعاصرين كالشيخ الفوزان حفظه الله من منع من البوفيه المفتوح لأجل الغرر الواقع فيه، ومنهم من أجاز عقد البوفيه المفتوح وهم الأكثر في حقيقة الأمر بناء على أن الغرر الموجود فيه يسير، الغرر الموجود فيه يسير، وذلك لأن عادة المطعم أو البائع يقدر من الأصناف ما يغلب على حال أوساط الناس، ولا ينظر إلى كما ذكرنا صاحب القدرة الاستيعابية العالية، كما لا أيضا يقدر على من لا يأكل إلا شيئا يسيرا، ولذلك يوزع الأصناف على هذا الأساس. فغالب الناس لما يدفع المئة ويعرف أيضا أنه سيأكل بهذا المقدار أو لن يأكل بهذا المقدار، ولذلك هو في حقيقة الأمر يقدم على أحيانا بوفيه بينما لا يقدم على بوفيه آخر بالنظر إلى أمرين. الأمر الأول الأصناف الموجودة، فهو يرى أن البوفيه غالي لأن الأصناف الموجودة رخيصة، أو يرى السعر مناسب لأن الأصناف الموجودة تلاقي هذه القيمة بالنظر إلى أكل أو استخدام كل فرد. ثانيا أيضا يعتبر أن هذا السعر معتدل أو غير معتدل بالنظر إلى مناسبة ذلك له. بعض الناس يعرف من نفسه أنه قادر على فعلا يعني أكل ما يناسب هذا المبلغ، ومنهم من يعرف أنه ليس كذلك. ولذلك تلاحظون الأطفال مثلا يعطونهم خصما يعني كبيرا بناء على أنهم لن يأكلوا في حقيقة الأمر ما يأكله الكبار. كما أن البعض يؤسس أيضا لهذا الجواز بالقياس على أجرة الرضاع بالنسبة للمرضعة، فالأجرة أجرة المرضعة ثابتة بالنص وبالإجماع، ولا يعلن في حقيقة الأمر كم سيرتضع هذا الطفل الصغير بالضبط، كما هو الحال بالنسبة للآكل في البوفيه، ممكن يأكل أكثر ممكن يأكل أقل، لكنه في نهاية الأمر الأمر كما ذكرت لكم مقارب. فنحن لا نقول بأن الغرر في البوفيه المفتوح أو حتى في الرضاع بالنسبة للمرضعة المؤجرة لا نقول بأنه منعدل، بل هو موجود، ولكنه ليس كثيرا يؤثر على صحة العقل. هذا مثال تطبيقي على القاعدة الأولى، وهي أن الغرر الكثير هو المؤثر في صحة العقل. القاعدة الثانية في الغرر المؤثر أن يكون مما لا يمكن التحرز منه ومما لا تدعو إليه الحاجة العامة. فقد يكون الغرر كثيرا ليس قليلا لكنه لا يمكن التحرز منه أو تدعو إليه الحاجة العامة، كما هو الحال الآن في عقود المقاولات بشكل عام، وكما هو الحال في شراء العقارات بشكل عام. فأنت لما تشتري هذا العقار لا تعرف ما بداخلة الجدران ولا فيما هو في أساسه، ومع ذلك هذا جائز بالإجماع لأنه مما لا يمكن التحرز منه، ومما أيضا تدعو الحاجة العامة إلى تصحيح العقد معه. ولذلك يشير شيخ الإسلام إلى إشارة بديعة هنا ويقول إن مفسدة تحريم العقد لأجل الغرر مع شدة الحاجة إليه أعظم من مفسدة تجويزه مع وجود الغرر للحاجة. تجويز العقد مع وجود الغرر للحاجة كما في بيع مثل تلك العقارات أو بيع المغيبات، بيع المغيبات البصل الجرجير الفجل إلى آخرها نصفها في الأرض، مع ذلك أنت لا تدري ما حالها وتشتريها وهي على تلك الحال، تشتري البطيخ مثلا وهو على حاله التي هو عليها من دون أن تفتح وتنظر وتفعل وتترك، ومع ذلك هذا يجوز إجماعا لأن مفسدة المنع من تلك البيوع لأجل الغرر أشد، ويلحق بها على الناس ضرر أكبر، وإنما حرم الغرر دفعا للضرر. فإذا كان المنع من العقد لأجل الغرر يترتب عليه ضرر أكبر جاز ولم يمنع، هذا مما يؤكد على أن المنع في العقود إنما هو لحكم وتعليلات تراعى، فمتى كان ذلك كذلك فإنه عندئذ يستقر المنع، وإلا فإن الأصل في العقود كما تقدم وتقرر هو الجواز. وهنا دليل على مثل هذه القاعدة من الأدلة المفيدة، وهي نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع. إيش وجه الدلالة من هذا الدليل نهيه عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها؟ ما وجه الدلالة؟ وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى يبدو صلاحها، ولم يقل حتى يكتمل صلاحها. والنهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها هو لأجل الغرر، لأنه لو بيعت الثمرة ولما يبدو صلاحها بعد، فقد يترتب على هذا أن الثمر يفسد، لا يأمن العاهة، لا تؤمن مع ذلك العاهة. فإذا فسد الثمر بما يستحل أحدكم مال أخيه وقد باعه ثمرا آل أمره إلى الفساد، لكن إذا بدا الصلاح انتفى خطر الفساد على الثمرة التي بدا فيها الصلاح، لكن باقي الثمر مع ذلك ألحق أهل العلم بباقي الثمر، وهذا بالاتفاق باقي الثمر في الحكم، ألحقوا باقي الثمر في الحكم بالثمرة التي بدا فيها الصلاح مع وجود الغرر، الغرر موجود. الآن بدا الصلاح في هذه الثمرة، لكن العلق الثاني بل النخلة الثانية لم يبدو الصلاح في ثمرها، ومع ذلك يجوز بيع البستان كله فضلا عن أن يجوز بيع ثمر النخلة كلها، فضلا عن أن يجوز بيع باقي ثمر العلق، واضح؟ ولذلك يقال بأن هذا أصلا مما يشق التحرز منه وتدعو إليه الحاجة. لأن تخيل لو قيل بأنه لا يجوز بيع الثمر حتى يكتمل صلاحها، والثمر لا يكتمل صلاحه في لحظة واحدة، ترتب على هذا مشقة على الناس، وربما فسد الثمر الأول لأجل أن يصلح أو لحين أن يصلح الثمر الآخر. ومن القواعد المهمة في الغرر أن يكون يعني في الغرر المؤثر في صحة العقد أن يكون الغرر أصلا لا تابعا. إذن الغرر المؤثر هو الغرر الأصلي في العقد لا التبعي له. وهذه القاعدة مهمة ولها تطبيقات كثيرة، وسأذكر إن شاء الله تعالى شيئا منها. وهذه القاعدة تقوم أو تؤسس على قوله صلى الله عليه وسلم: من اشترى نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. ما وجه الدلالة من هذا الحديث؟ من اشترى نخلا قد أبرت يعني قد لقحت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع اللي هو المشتري. نحن قلنا في الحديث الذي قبله وكلاهما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. طيب في الحديث هذا لاحظ أنه قال من اشترى نخلا قد أبرت، الآن أبرت لقحت لكن ما بدا صلاحها لما بعد، فثمرتها لمن؟ للبائع الذي لقحها، لأن نفسه متعلقة بها. وانظر إلى دقة الشرع الإسلامي، لا يمكن أن تجد قانونا يراعي كل هذه الدقائق كما تراعيها الشريعة. فثمرتها للبائع، لن يضيع شيء عند الله تعالى. قال إلا أن يشترط المبتاع. لو قال المشتري أنا أريد هذه النخلة وأريد الثمر الملقح الذي عليها أيضا، هذا جائز بالإجماع بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما في مشكلة هنا؟ أول الأمر يبدو لك فيه مشكلة، ما هي المشكلة؟ إن المشتري اشترى ثمرا لم يبدو صلاحه، لقح لكن لم يبدو صلاحه بعد، ومع ذلك أجاز له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. لماذا؟ أحسنت، لأن الغرر ليس أصليا تابع، لأن الغرر تابع وليس أصليا. هو الشراء لم يقع في أول الأمر ولا في أصل العقد على الثمر، وإنما على النخل، من اشترى نخلا، وكان العقد واقعا على الثمر تبعا. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يشترط المبتاع. لو اشترط المبتاع ذلك جاز، لأن الغرر هنا تابع ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا ويغتفر. هذه قاعدة ثانية وقاعدة ثالثة كلها تابعة لهذه القاعدة في الغرر، ويغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها. ولذلك في الحديث الثالث أيضا المتصل بهذه القاعدة: من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. العبد هذا المملوك له مال، له مال، فلو بعت أنت مملوكا عندك فإن المال لمن؟ للبائع. ليش للبائع؟ لأن العبد هو ما ملك لسيده وقد اكتسبه في ملك سيده، فهو أحق به عظما لا تجدها كما ذكرتك في أي تشريع آخر. قال إلا أن يشترط المبتاع. لو شخص دفع هذا المبلغ وقال لكن ترى المال الذي مع هذا المملوك هو لي، فإنه لاحظ أنه دفع نقود وهذا المملوك معه نقود، والأصل أن النقود بالنقود يجب فيها إيش؟ التقابض والتجري على القاعدة الدموية والتماثل، وهنا سيكون ثم فضل، لكن هذا وقع تبعا، وقع تبعا وليس مقصودا في العقد ابتداء، ولذلك يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها. وهذه القاعدة كما ذكرنا هي من القواعد المهمة، ولذلك ضرب لها الفقهاء أيضا أمثلة مثل بيع الحمل في البطن لا يجوز إجماعا، لكن بيع الناقة الحامل يجوز إجماعا، مع أن الحامل مؤثر. يعني لا تظن أنت أنه لما شخص يبيع ناقة عنده حامل سيكون ثمنها كما لو لم تكن حاملا، لكن هذا التأثير كما ذكرت تابع للعقد وليس أصلا فيه، والعقد وقع على الأصل ولم يقع عليه إلا تبعا. القاعدة أيضا الأخرى ربما تكون الرابعة في قواعد الغرر، في قاعدة الغرر الكبرى وهي تعتبر الثانية، أن الغرر المؤثر هو ما كان في عقود المعوضات، أما في عقود التبرعات فلا يؤثر الغرر، وهذا هو مذهب المالكية واختيار شيخ الإسلام خلافا لجمهور أهل العلم الذين يرون أن الغرر مؤثر مطلقا. أما شيخ الإسلام فيرى وهو مذهب المالكية إن المؤثر من الغرر ما كان في المعوضات فقط. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر ولم ينهى عن الغرر فحسب، وذكر البيع هنا مقصود وله أثر وتأثير، لأن المراد في البيع هو المعاوضة والمبادلة، والغرر مؤثر في تحقيق العدل فيها. يعني وجود الجهالة في الغرر لا شك أنه سيؤثر على التراضي ويؤثر على العدالة التي يريد الشرع إقرارها فيما هو من قبيل المعاوضات، لكن المراد في عقود التبرعات كما يشير شيخ الإسلام رحمه الله هو بذل المال وإهلاكه. لما أنت تتصدق أو تتبرع أو تهدي، ولو كانت الهدية مجهولة فقلت لشخص ما في مثلا جيبي هو هدية لك، فبناء على تقرير شيخ الإسلام هذا جائز، لأن المراد هو إهلاك المال وبذله، وليس هناك عوض عليه ولا يلحق أي من الطرفين ضرر، بل في الحقيقة الآخر الذي عليه الغرر منتفع بكل حال، ولذلك يقال بأن هذا جائز وهو أصل أو هي قاعدة من القواعد المسلمة، والكلام فيها في حقيقة الأمر طويل، لكني أنتقل بعد ذلك لما يمكن أن أشير أو يشار إليه بالفرق بين الغرر والقمار. فالغرر يكون في المعاوضات والمبايعات، بينما القمار يكون في المسابقات، وقد يطلق الغرر على القمار، إلا أن ضابط القمار الأدق، ويمكن أن تكون هذه قاعدة في القمار، إن كل ما يكون فيه المتعاوضين أو ما يكون فيه المتسابقين أحدهما غانما والآخر غارما، كل عقد يكون فيه المتسابقين أحدهما غانما، أحدهما يكون فيه المتسابقين أحدهما غانم والآخر غارم، فهو من عقود القمار، فهو من عقود القمار وهو الميسر، وكله حرام بإجماع أهل العلم، وإن كان الميسر أشمل لأنه يشمل ما كان فيه عقد معاوضة وما لم يكن كذلك مما هو من اللهو المحرم الممنوع شرعاً. ولذلك أنت تعلم أنه لما الآن تعلن بعض مثلاً المحلات التجارية عن وجود جوائز وحوافز تسويقية، فقاعدة القمار فيها إنها إذا اشترطت عليك الشراء للحصول على الجائزة أو الحافز فإنها قمار، لأن المتسابقين أنت الآن إما أن تكون غانماً أو غارماً. أما إذا لم تشترط عليك الشراء فقالت إن هذا لكل من عبأ هذا الكوبون أو هذا البيان فإنه يدخل في المسابقة، فإنه والحالة هذه لا يكون من قبيل القمار المحرم شرعا. هذه قاعدة مفيدة، والحقيقة إن القمار بحد ذاته يحتاج إلى تفصيل وتأصيل، وقد كتب فيه الدكتور سليمان الملحم رسالة كاملة بعنوان القمار حقيقته وحكمه. أنتقل بعد ذلك إلى قاعدة مهمة في حقيقة الأمر، وهي قاعدة الربا. في الربا قواعد كثيرة متعددة، وأود قبل الإشارة إليها إن شئتم، لأن الحقيقة الأمثلة التطبيقية تأتي عفويا فهي ليست مدونة عندي، لكن إن شئتم أنتم طرحتم أمثلة أو أطرح أمثلة من الأمثلة أو الأسئلة التي يكثر الحقيقة السؤال عنها الآن، التسويق الشبكي أو الهرمي، كثرت صور وتطبيقات، وخاصة الآونة الأخيرة تم استحداث يعني صور أخرى أكثر رواجاً من الناحية الشرعية. هيئة كبار العلماء عندنا، اللجنة الدائمة، وقول أكثر الفقهاء المعاصرين يمنعون من التسويق الشبكي، يمنعون من التسويق الشبكي أو الهرمي، وهو يعني كل تسويق يقوم على أو عقد يقوم على تسويق البضاعة من خلال المتعاملين بها، طبعاً بضوابط وأطر معينة، تكون الفائدة في هذا العقد من التسويق أكثر من الفائدة من السلعة نفسها. والحقيقة أن عقود التسويق الشبكي في الجملة أو الهرمي في الجملة ليس المراد منها السلعة، وأكبر إشكال فيها أنهم يشترطون أو أن التسويق يكون عبر مشتري، لابد أن تكون مشتريا. ولذلك من رأى جوازه لأجل أنه من قبيل السمسرة لم يصل، لأن السمسرة هي وساطة في بيع السلعة لا يلزم منها الشراء، بينما هي في التسويق الشبكي كما ذكرنا من أحد المتعاملين أو المشترين. والمقصود هنا مؤثر ومعتبر في الحكم، فالسلعة لا ينظر إليها، والأرباح الهائلة إنما تكون من التسويق لا من السلعة نفسها. والمستفيد غالباً هو من كان في أعلى الهرم، من كان في أعلى الهرم، والمتضرر غالباً من كان في أسفله، وهو ما يسمونه بالأحمق الأخير، الأحمق الأخير الذي يأتي في آخر الأمر فيخسر ولا يكسب. وهذه هي صورة القمار من جهة أنه والغرر كذلك، لأنه يدخل ولا يدري إلى ما يصير عليه العقد، فإن غرم يعني دفع فإنه يغرم ولا يغنم، فيكون قمارا ويكون غررا ويكون عقدا بناء على ذلك ممنوعا. بعد ذلك يمكن أن ننتقل إلى أهم القواعد وأكثرها تأثيراً وتطبيقاً، وهي قاعدة الربا. قاعدة الربا، وفي الربا الحقيقة تفصيلات، وفيه قواعد متعددة، يعني حاولت أن يعني أختار منها ما هو مهم، ما هو مهم ومما يغني ربما، أو مما هو يعني في شريف علمكم، أن الربا محرم بالنص وبالإجماع، ومن النصوص الواردة في الربا وهي من النصوص العجيبة قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، وقوله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. تأملت وقد تأمل ذلك غيري أو قبلي، فوجدنا أنه الربا الحكمة من تحريمه أنه في حقيقة الأمر هو يؤدي إلى نوع من المعاوضة أو المبادلة أو الاستثمار غير الحقيقي في غير سلعة، وهذا الأمر يترتب عليه تضخم، يترتب عليه تضخم، لأنه مال بمال وليس ثم سلعة لها ثمن، وإنما المعاوضة على الزمن، المعاوضة على الزمن، وهذه المعاوضة مع الزمن تزيد وتتضخم فتتضاعف، فإذا تضاعفت كانت كما يسمى عندهم كرة الثلج، فإذا وصلت إلى مرحلة معينة ضخمة جدا في الاقتصاد ترتب عليها إما أن تنفجر فيعني ينهار الاقتصاد، أو يعجز المرابع معه اللي هو المقترض يعجز عن الوفاء، وفي كل من الحالتين سينهار الاقتصاد فيخر على الأرض، ثم تعود عجلة الربا مرة أخرى وتدور الفوائد فتتضخم حتى يصل الاقتصاد إلى المرحلة السابقة ثم يخر مرة أخرى. تأمل قوله تعالى لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، تجد أن هذا التشبيه بليغ، وهذه هي حال المرابين، فهم يقومون باقتصادهم ثم يخرون مرة أخرى، ثم يقومون ثم يخرون، ولا يمكن أن ينهض الاقتصاد مع الربا، ولذلك أحل الله البيع وحرم الربا، فيخرج وزير من دولة أوروبية لينادي في الأزمة الأخيرة ويقول كيف يمكننا أن نفيد من الاقتصاد الإسلامي لنحد من مثل تلك الانهيارات الاقتصادية، وهي يعني قضية لا تستغرب، لأنه دين الله جل وعلا الذي وضعه صالحا لكل مكان وزمان. لذلك في الربا كان اللعن لآكله وموكله وكاتبه وشاهديه، جميع أصحاب الصلة المباشرة فإنهم ملعونون بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث كما يفيدنا وهي قاعدة أيضا بأن الملعون هنا هو كل من كانت له صلة مباشرة في العقد، يفيدنا أيضا إن من ليست له صلة مباشرة بالعقد ليس داخلا في اللعن، بحيث أنه لا يتم التوسع في الأمر فيعني يشمل الربا كل أحد ولو لم يكن مباشرا للعقد، هذا ما لا يدل عليه هذا الدليل. أنواع الربا تتبين من خلال القواعد التالية، القاعدة الأولى في النوع الأول من أنواع الربا وهي ربا الدين، ربا الدين على نوعين، النوع الأول يتمثل في هذه القاعدة كل زيادة على الدين بعد ثبوته في الذمة فهو ربا، كل دين ثبت في الذمة سواء كان هذا الدين ناشئا عن قرض أو ناشئا عن بيع، يعني ممكن شخص يشتري سيارة بالتقسيط، يشتري سيارة بالتقسيط، السيارة بمئة ألف ريال، بعد مضي المدة المتفق عليها وهي سنة، بعد مضي سنة لم يتمكن من سداد الأقساط الثابتة في ذمته، فهذا الدين الثابت في الذمة أي زيادة عليه بعد ثبوته في الذمة يعني بعد العقد فإنها من قبيل الربا. طيب يقولون شرط جزائي وليقولوا، يقولون طيب تعويض عن التأخر وليقولوا، كل هذا لا يغني شيئا، سيكون إذن من قبيل الربا لأنه زيادة على الدين بعد ثبوته في الذمة. وهذا المعنى متفق عليه عند أهل العلم، وهو ما يفيده الإطلاق في النصوص، فالله يقول لا تأكلوا الربا، وهذا اللفظ الربا يشمل ما كان في البيع وما كان في القرض، ويشمل ما كان من الزيادة على الدين بعد ثبوته في الذمة لا قبل ذلك. لماذا؟ لأن ما قبل الثبوت في الذمة، يعني لو إن اثنين مثلا الآن يتساومان على سلعة، فقال أبيعك إياها بمئة، قال لا أبيعك إياها بمئة وعشرين، استقر العقد على مئة وعشرين، أو قال لك أعطيك إياها كاش بمئة ألف وأعطيك إياها مؤجلة بمئة وعشرين ألف، فإن هذا إذا استقر العقد فيه على التأجيل لا يكون من قبيل الزيادة على الدين بعد ثبوته في الذمة، بل قبل ثبوته في الذمة، بل قبل ثبوته في الذمة. وهنا أشير إلى مسألة مهمة، وهي وقد سئلت عنها مئات المرات، وهي إن البعض يقول هل يجوز لي أن أشترط في عقد التقسيط إني إذا يعني سددت مبكرا يسقط عني من الأقساط المؤجلة؟ يعني أنا الآن سأسدد خلال 4 سنوات، كل سنة فيها أرباح مقدارها 10,000، فإذا سددت في 3 سنوات هل تكون الأرباح 30,000 وليست 40، فأدفع 130 ولا أدفع 140، أشترط هذا في العقد أم لا؟ أو يقال بأنه يقول لك إذا سددت أنت خلال 4 سنوات فإن العقد يكون 140 كل سنة 10,000، وإذا تأخرت عن 4 سنوات سنزيد عليك في كل شهر أو في كل سنة 10,000. وش رأيكم في كل من هاتين الصورتين؟ كلا الحالتين غير جائزة. أما الحالة الثانية وهي ما إذا تأخرت سنزيد عليك، هذه واضحة لأنها زيادة على الدين بعد ثبوته في الذمة، وهذا معنى قوله لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، وهذا هو ربا الجاهلية الذي نزل القرآن بتحريمه، إما أن تقضي أو تربي، هو ربا الجاهلية، لكن الصيغ اختلفت فقط. أما الصورة الأولى إذا قال أنت إذا سددتني قبل، أو قال اشترط عليه إذا سدد قبل أن يسقط عنه ما زاد، أن يسقط عنه ما زاد، فما حكمه؟ هذا أيضا ممنوع شرعا، لا يجوز. لماذا؟ لأنه في حقيقة الأمر من البيعتين في بيعة، لأنهما لم يتفقا على ثمن واحد، وإنما اتفقا على أكثر من ثمن، وهذا ما سأبينه إن شاء الله تعالى في قاعدة خاصة في البيعتين في بيعة، وهي مهمة جدا. إذن ربا الدين قلنا إنه إما أن يكون في المعاوضات أو في القروض، هو يشمل في المعاوضات كل زيادة على الدين بعد ثبوته في الذمة، وضربنا مثال على هذا فيما يكون في بيوع التقسيط ونحوها، أي زيادة بعد الاتفاق على ثمن التقسيط في العقد لأي سبب كان فهي من قبيل الربا. من يعني أنواع ربا الدين ما يكون في القروض، وقاعدته وهي قاعدة مهمة جدا، كل قرض جر نفعا فهو ربا، وهذه القاعدة قصتها قصة، فقد تفاجأت بأن الكثير من الإخوة الفضلاء يفهمونها على غير ما هو عليه. القاعدة خذوها بضوابطها على النحو التالي: كل قرض جر نفعا زائدا متمحضا للمقرض على المقترض فهو ربا. إذا سقط أحد هذه الضوابط في هذه القاعدة فليست قاعدة بل هي طائرة. كل قرض جر نفعا زائدا، يعني لا يكون النفع متضمنا في عقد القرض نفسه، لأن عقد القرض من المنافع التي فيه الضمان. أنت لما تقرض شخص تنتفع في أنه يضمن هذا المال مطلقا. من المنافع أيضا أنه عقود القرض الحديثة كالحسابات الجارية، لأن الحساب الجاري بالنسبة لك هو قرض منك أنت للبنك، أن تنتفع من وراء هذا الحساب بالاستيفاء اليسير بطرقه المتعددة، هذه منفعة، لكن هذه المنفعة تابعة ليست زائدة، لأنها منفعة للاستيفاء من القرض ليست للزيادة عليه. إذا لابد أن تكون المنفعة زائدة، كل قرض جر نفعا زائدا. طيب متمحضا، إيش معنى متمحضا للمقرض؟ يعني بأن يكون القرض للمقرض دون المقترض. فإن كان القرض لهما أو للمقترض فإنه لا يؤثر في صحة العقد. كيف؟ سأضرب لكم على هذا مثالا واضحا فيما يسمى بجمعيات الموظفين. جمعيات الموظفين، أنا أقرضك وأنت تقرضني، يعني كلهم يتفقون على أن كل واحد مثلا 12 شخص كل واحد يمنح الراتب للآخر في شهر ما، فأنت يجيك الدور في شهر من الاثنى عشر فتأخذ رواتب هؤلاء المتفق عليها 5,000 6,000 إلى آخره. هذا القرض ذهب بعض الفقهاء المعاصرين إلى تحريمه، هذا النوع وهو جمعية الموظفين ذهب بعض الفقهاء المعاصرين إلى تحريمه، لأنه جر نفعا للمقترض. كيف جر نفعا؟ يقول أنت يا عفوا للمقرض، المقرض أنا أقرضك على أن تقرضني، فهنا منفعة. ولذلك منعه أيضا الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى. بينما من أجاز هذا العقد أو هذه الجمعية هي جمعيات الموظفين، وهو الحقيقة غير باحث، أجازها كثير من الباحثين والمعاصرين من الفقهاء، قالوا إن النفع هذا ليس متمحضا لطرف دون آخر. صحيح أنا يا مقرض انتفعت، لكن أنت يا مقترض انتفعت أيضا. فلذلك إذا كانت المنفعة متبادلة بين الطرفين وليست متمحضة للمقرض على المقترض فإن هذه المنفعة جائزة. الضابط الثالث في هذه القاعدة، ولا أدري كم عددها من القواعد المندرجة في قاعدة الربا، هي أنه لا بد أن تكون المنفعة للمقرض. وسأذكر لكم مثالا طريفا. يوم أن أقر مصرف الراجحي كما هو حال أيضا غيره من البنوك، ريالين ونصف على كل حساب جاري يقل عن 1,000 ريال، اتصل بي كثير والله من الإخوة، قالوا إيش رأيك، أليس هذا ربا؟ لأنه الحساب الجاري قرض، والراجحي الآن أخذ منفعة على القرض، صح ولا لا؟ وبالتالي يكون هذا من القرض الذي جرى نفعا. هذا لمن أخذ القاعدة على إطلاقها، بينما محل الاتفاق على القاعدة هو ما ذكرت لك، ومن ذلك أن يكون القرض زائدا متمحضا للمقرض. من هو المقرض هنا؟ مش الراجحي، المقرض ليس البنك، المقرض أنت أيها العميل. فلو أنك أنت اشترطت على البنك أنه مثلا يمنحك أنت على كل 1,500 ريال صار قرض جرى نفعا. لكن أما وأنت المقرض والبنك هو المقترض في حالة الحساب الجاري فقط، فإن المنفعة التي تنشأ عن هذا العقد للمقترض دون المقرض لا إشكال فيها، ما فيها مشكلة، يحط 2,000 يحط 10 يحط 100 هو حر، هذه خدمات يقدمها ويقول لك أنا أخذ عليه أجرة على العمل. لكن انتبه، هذا فيما يتعلق بالحساب الجاري، لكن في بطاقة الائتمان الوضع مختلف. بطاقة الائتمان المقرض فيها هو من؟ هو البنك، لأن البنك لا يعطيك من حسابك الجاري وإنما يعطيك من حسابه هو. ولذلك إذا قال البنك أنا أعطيك بطاقة ائتمان وأقرضك، لكن تدفع لي على هذه البطاقة، على إصدار بطاقة الائتمان 200 ريال، كما للأسف تصنع كثير من البنوك الآن، نقول إن القرض هنا جرى نفعا، لأن بطاقة الائتمان هي في حقيقة الأمر استعداد للإقراض قبل الإقراض ثم إقراض عند الاستخدام، فهي في حكم القرض. ولذلك نقول للبنوك كما قالت الهيئات الشرعية الناصحة إن كل زيادة على التكلفة الفعلية في بطاقة الائتمان محرمة، وهي من قبيل القرض الذي جر نفعا زائدا متمحضا للمقرض على المقترض. ومن ذلك أحيانا إذا جيت تسحب ببطاقة الائتمان نقود، إذا أردت أن تسحب نقود بعض البنوك تأخذ للأسف 40 ريال. بنك البلاد مشكورا قام بمبادرة فأجرى دراسة على التكلفة الفعلية، وجد أنها بالنسبة للبنك بالنظر إلى مركز البنك المالي والخدمات التي يقدمها والموظفين والأجور 19 ريال على كل عملية. فقال خلاص إذا سحبت مني أنت ببطاقة الائتمان مبلغا من المال أنا أخصم عليك 19 ريال. فنقول ما زاد على هذه التكلفة كل بنك بحسبه فإنها تكون من القرض الذي جرى نفعا وتكون عندئذ محرمة. إذن قاعدة القرض الذي جرى نفعا هي قاعدة مهمة ولها تطبيقات كثيرة، يعني ربما الوقت الآن لا يسمح بإيرادها، لكنه من المهم أن تعرف أن هذه القاعدة لها ضوابط وهي محل الاتفاق كما ذكرت لك. هذا في ما يتعلق بالقواعد في ربا الديون. وعلى فكرة لما يجي بعض للأسف المنتسبين للمصرفية والاقتصاد الإسلامي ويعرف بما لا يعرف ويدعي أن الربا الموجود في البنوك هو من الربا الذي اختلف فيه، فهو يلبس على الناس ربا البيوع بربا الديون، لأنه لما يتكلم عن أن النقود هذه العلة فيها الآن لا تضطرد والميزان أو الوزن هو المراد عند الحنابلة وهذا لا ينطبق على النقود لأن النقود الورقية الآن ليست مغطاة بالذئب إلى آخر كلام طويل، ملخص ماذا؟ كله على الدخول في العلل الفقهية المختلف فيها في ربا البيوع، وهذا نوع ثاني. نحن الآن يا إخوة في ربا الديون، ربا الديون هذا مما أجمع العلماء قاطبة على تحريمه في كل الأزمنة والأمكنة، وليس هناك فقيه واحد يرى جواز صورة من ربا الديون، بل هو متفق عليه يرى جواز صورة متفق عليها يعني إنها من ربا الديون. ليس هناك أي فقيه، وكل كلام فإنما يرد على ربا البيوع، والبنوك الربا الموجود فيها كله من ربا الديون إلا مزرا يسيرا يتعلق بما يسمى الصرف، لأن البنوك الآن لا يمكن أن تجري التقاضي في العمولات، لا يتصور هذا، فلا بد أن يكون ثم نسأ عند صرف ريالات بدولارات أو غيرها من سوق العملة، لأنه لا يتم القبض إلا بعد يومي عمل أو أحيانا في نهاية اليوم. فلذلك لا سلامة من الربا، لكن الحاجة العامة والبلوى هي التي تجيز مثل هذا، لأنه لا يمكن أن تقضي حاجة الناس إلا بذلك. والكلام على هذه المسألة طويل وليس هذا موضعه، لكني أريد أن أقول بأن هذه هي صورة ربا البيوع التي يريدون أو يرد عليها ما ربما يكون من العلة الربوية المختلف فيها. أما ربا الديون لما بنك يقرض ويأخذ عليك زيادة فهذا هو ربا الجاهلية، ولا يقول بجوازه إلا جاهل أو ذو هوى. ما يقول بجواز ربا الجاهلية اللي هو اللي ينشأ عن القروض من زيادة إلا إما جاهل أو شخص متلبس بها، ونسأل الله السلامة والعافية. إذن هذا يقودنا إلى معرفة النوع الثاني وهو ربا البيوع. ربا البيوع يمكن أن أقول القاعدة كل زيادة أو تأجيل في أموال مخصوصة، كل زيادة أو تأجيل في أموال مخصوصة، وهذه الأموال المخصوصة جاءت منصوصة أيضا في حديث عبادة في الصحيح وفي غيره، وهي الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء. عند النظر في هذه الأصناف نجد إنها تمثل اتجاهين، الاتجاه الأول الذهب بالذهب والفضة بالفضة، والاتجاه الثاني التمر والملح والشعير والبر. النوع الأول الذهب والفضة إذا نظرت تجد أن الشارع اشترط فيها التقابض والتماثل، إذا كانت ذهبا بذهب أو فضة بفضة. وإذا تأمل تجد أنه ما في ما يدعو إلى التنصيص والتخصيص لهذين النوعين، والله أعلم، إلا لكونهما إيش؟ أثمانا. إلا لكونهما أثمانا، الدراهم من الفضة والذهب من الدنانير، فهي أثمان يتعامل بها بين الناس. ولذلك لما كانت من الأثمان حرم الشارع فيها المرابات. ليش؟ لأجل ألا تنقلب هذه الأثمان إلى سلع. فإذا انقلبت إلى سلع صار الواحد يشتري الريال بالريالين والدولار بالدولارين، ترتب على هذا إنه يضارب عليها الناس فترتفع أقيامها، وعند ذلك يترتب عليه ما يسمى بالتضخم النقدي والغلاء الشديد. ولذلك قطع الشارع فيها المرابات، وأوجب فيها عند التماثل، عند يعني اتحاد الجنس الذهب بالذهب التماثل مع التقابض، وعند اختلاف الجنس يعني ذهب بفضة فإنه يجب ماذا؟ التقابض، لأن لا يتصور التماثل مع اختلاف الأجزاء. وهذا يقودنا إلى أنه إذا كانت العلة الثمنية فإنه سيكون الربا جاريا في إيش؟ في الأوراق النقدية، في الأوراق النقدية. العلة في الأوراق النقدية لجريان الربا فيها هي الثمنية. بمعنى لو شخص أراد أن يشتري ذهبا من محل ذهب، وهذه جيد أن ينبه عليها لا سيما الأخوات النساء، إذا اشترى ذهبا فإنه عندئذ يجب عليه أن يقبض كامل الثمن وكامل الذهب في المجلس نفسه، يجب عليه التقابض مباشرة. ولا يجوز لبعض الناس يقول خلاص أنا أكمل لك المبلغ، بعضهم يبيع الذهب بالتقسيط. ولذلك نقول مما لا يجوز فيه البيع بالتقسيط ماذا؟ الذهب والفضة، ما يجوز فيها البيع بالتقسيط، يجب أن تباع كاش لأنه يجب فيها التقابض مثلا بمثل يدا بيد. إذا القاعدة هنا أنه يجب التقابض والتماثل في كل جنسين ربويين اتفقا في الجنس والعلة، كالذهب بالذهب والفضة بالفضة، ومثل أيضا التمر بالتمر والملح بالملح، البر بالبر، الشعير بالشعير. العلة فيها والله أعلم هي ماذا؟ هي الطعم مع الكيل أو الوزن. وهذا كله رواية عن أحمد وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. كل الأربعة لاحظ كلها مطعومة تؤكل، وكلها أيضا تكال أو توزن، وكلها أقوات للناس. ولذلك منع الشارع فيها وما كان في حكمها من الربا لأجل أن لا يترتب على ذلك أيضا الإضرار بالناس في أقواتهم، قلنا في الأولى في أثمانهم، وهنا نقول في أقواتهم. فلاحظ كيف أن الشارع يؤسس قاعدة العدل ويمنع من كل تجاوز أو ظلم يترتب على المتعاملين. هذا هو الظاهر في علتها، لحديث أيضا معمر الطعام بالطعام مثلا بمثل سواء بسواء. ولذلك يقال أنه لو باع رز مثلا أو مكرونة برز أو بمكرونة فيجب، إذا كانت أرز بأرز يجب التقابض والتماثل، لكن لو باع رز بتمر أو باع تمر بقمح فيجب ماذا؟ التقابض، ولا يجب التماثل لاختلاف الجنس. إذن كل مالين ربويين اتفقا في العلة فقط يجب فيهما التقابض دون التماثل. اتفقا في العلة، تمر بملح، ذهب بفضة، ذهب بنقود ورقية، يجب التقابض دون التماثل. وهنا أشير في القواعد الربوية إلى هذه القاعدة، ولعلي أختم بها. هناك قواعد أخرى لكنه يعني قد يطول بنا المقام، هي ما يتعلق بقاعدة الحيل الربوية. الحيل الربوية، والمراد بالحيل الربوية استعمال الوسائل والطرق المشروعة في الظاهر على وجه تكون فيه غير مقصودة، أو يكون استعمالها لغير المقصد الذي شرعت له، وإنما لأجل استحلال أو أكل الربا. والفرق طبعا بين الحيلة وبين المخرج الشرعي إن المراد بالحيلة الوصول إلى المحرم، بينما المخرج الشرعي يراد به الوصول إلى المباح. ولذلك لما جاء الرجل من خيبر بالتمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا؟ قال لا، ولكننا نشتري الصاع من هذا بالصاعين والثلاثة بين التمر طيب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو عين الربا لا تفعل، ولكن بع الجمع بالدراهم واشتر بالدراهم جنيبا. شفت كيف القاع؟ هذه حيلة لكنها حيلة شرعية. خذ التمر أنت التمر الذي تقول بأنه غير جيد فبعه واشتر به تمرا جيدا أو العكس، لكن لا تشتري التمر بالتمر لأن شراء التمر بالتمر يجب فيه التقاضي. أما إذا أردت التفاضل نشتري الصاع من هذا بالصاعين والثلاثة، بع ما لديك أنت من تمر رديء ثم اشتر بالصاعين بالثلاثة بالكيلوين بالأربعة تمرا طيبا. هذا هو المخرج الشرعي. ولذلك فرق بين هذا وبين فعل اليهود لما حرم النبي صلى الله عليه وسلم، لما حرم الله جل وعلا عليهم ها الصيد. أحسنت، ماذا فعلوا؟ نصبوا الشباك قبلها. وأيضا لما حرم عليهم الشحوم، أحسنت، جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. هذه كلها حيل لأنه تم التوصل بها إلى المحرم لا إلى المباح. ولذلك يقال بأن الأصل والقاعدة كما يقول شيخ الإسلام في إبطال الحيل الممنوعة هو حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولذلك ينبغي فعلا ألا يعني يكون المقصود أو المراد من المعاملة هو الوصول أو التوصل إلى الربا. وسأضرب لكم على هذا مثلا صارخا، ما يسمى بالتورق المنظم. التورق المنظم هذا سلمك الله قصته مؤلمة، وهي أنك أنت تريد النقود لا تريد شيئا آخر، فتذهب إلى البنك وتقول للبنك أنا أبغى، حتى الأخوة يقولون قرض، وهذا بسبب طبعا ترويج الصيغة الممنوعة للأسف وكون المعاملة الصورية صارت قرضا. أنا يعني لم أستطع تغيير هذا المصطلح عند أكثر الناس، كل ما كلمك الكلمة الثانية يقول قرض، مع أنه هو تمويل وفي حقيقة بيع ليس قرضا، لأنه لو كان قرضا لم يجوز للبنك أن يأخذ عليه ريالا زائدا، والبنوك لا يمكنها أن تقرض لوجه الله تعالى، البنوك تجارية، هذيك الجمعيات الخيرية ربما. ولكن المشكلة الحاصلة أنك تجي فلما تقول أنا أريد 100,000 يقول البنك خلاص ما عليك، فيقوم بشراء سلعة أيا كانت. أحيانا هذه السلعة تكون سلعة معروفة وأحيانا تكون سلعة مجهولة حتى غير معروفة، معادل أو خلافه، فيقوم بشرائها لأجلك، هي ما هي عنده، ثم يبيعها عليك. أنت إلى الآن مش داري، يعني أنت ربما تكون نائما في بيتك، ثم يقوم ببيعها عنك، يعني ببيعها لك، يعني أنت في النهاية تبي 100,000، البنك ما عنده 100,000، إيش يسوي؟ يشتري السلعة هذه، إذا اشتراها لأنه البنك يستطيع يعطيك 100,000، عنده عفوا بنك ما عنده 100,000 كيف؟ عنده 100,000 لكنه لا يستطيع يعطيك 100,000 ثم يأخذ منك 120، هو يريد الزيادة، يريد الفائدة. طيب إيش يسوي؟ درهم بدرهمين وبينهما كما يقول ابن عباس حريرة، لازم يدور حريرة. الحريرة هذه هي المعدن أو هي السلعة في التورق المنظم، فيقوم البنك بشرائها لأجلك ثم يقوم ببيعها لك وأنت إلى الآن الشاهد الصامت، ثم يقوم ببيعها عنك في السوق لأنك أنت تبغى كاش ما تبغى السلعة. فإذا باعها عنك ما تدري بقدرة قادر إلا ودخل حسابك 100,000. منين جت 100,000؟ من السلعة هذه، السلعة اللي أنت ما شفتها ولا تدري عنها ولا درت عنك. هذا هو التورق المنظم، وحقيقة أن البنك الآن يأخذ عليك أرباح، وهذه الأرباح ليست ناشئة من قرض لا ولا من دين كلا، إنما ناشئة من بيع. لكن بالله عليك أي معنى، أي قيمة، أي حقيقة لهذا البيع؟ هذا بيع صوري، هذا بيع لا قيمة له. ولذلك كلمة أيوب السختياني أنا أعتبرها قاعدة وعظية شرعية رائعة، عندما قال يتلاعبون على الله بأدنى الحيل كالصبيان، لو أتوا الأمر على وجه كان أهون، لو قالوا هذا قرض وأخذوا عليه ربما فائدة كان أهون من أن تزوق بعض المعاملات فتبدو كأنها مشروعة وهي ممنوعة. وهذا سيأتينا إن شاء الله تعالى أيضا تطبيق له في قاعدة مهمة جدا، وهي قاعدة ربح ما لم يضمن عشاء. وهذه القاعدة نعدها من أكثر القواعد تطبيقا تقريبا في المعاملات المالية المعاصرة. الوقت انتهى، إذن نقف ونواصل إن شاء الله تعالى بعد العشاء.